يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في هذا الحي، حي بني مسوس، وذلك للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وعنوان محاضرتنا هذه الأمسية هو نماذج من الشباب المؤمن في القرآن الكريم، فنقول وبالله نستعين. إن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كما ذكر ذلك في ثلاثة مواضع في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فربنا جل في علاه وتبارك في عالي سماه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بكل علم نافع وبكل عمل صالح. وأصل العلم النافع الذي أرسل به الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، هو كلام الله ووحيه وتنزيله، وهو القرآن العظيم. وقد ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم جملة من القصص النافعة والأخبار الصادقة، ومن هذه القصص أو من هذا القصص الذي ذكره ربنا عز وجل في كتابه، وقد قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. من القصص الذي ذكره الله عز وجل أو التي ذكرها من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني هذه القصص تضمنت جملة من المواعظ النافعة ومن الحكم الجليلة. وهذه القصص من تأملها وتدبرها فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما. من هذه القصص ما ذكره الله عز وجل عن أهل الكهف، عن أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف هم جماعة من الفتية المؤمنين الصالحين، وقد قال الله عز وجل عنهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب. الفتى في اللغة العربية هو الشاب. وهؤلاء الشباب الصالحون المؤمنون ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن العظيم، ووصفهم ونسبهم إلى الكهف والرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقصة هؤلاء الشباب من أعجب القصص، وقال ووصفهم الله عز وجل أنهم أصحاب الكهف، والكهف هو الغار في الجبل، والرقيم على وزن فاعل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. فرقيم بمعنى مرقوم، وهو مكتوب لأنه كتبت أسماؤهم على صخرة على باب هذا الكهف، وكتبت قصتهم من أولها إلى آخرها. فوصفهم الله عز وجل ونسبهم إلى الكهف والرقيم، يعني أصحاب الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم بمعنى مرقوم بمعنى مكتوب، الرقيم يعني بمعنى مرقوم وبمعنى مكتوب، رقم أي كتب. فإذا ربنا جل وعلا قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهؤلاء يعني هؤلاء الشباب كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قال: فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. وهكذا إلى أن قال: وهكذا أخبر الله تعالى أن أصحاب الكهف كانوا شبابا. فإذا أصحاب الكهف كانوا من الشباب وكانوا من الصالحين المؤمنين الصادقين الموحدين لله عز وجل. وخلاصة قصتهم، خلاصة قصة هؤلاء الشباب المؤمنين الصالحين الموحدين لله عز وجل الذين كانوا يعبدون الله عز وجل ويكفرون بما سواه من الآلهة والأرباب، وكانوا في مجتمع يسود فيه الأصنام ويعبدون غير الله عز وجل، وكان ملكهم وحاكمهم جبارا عاتيا وكان على دين المشركين، فكان يعاقب كل من عبد الله عز وجل وحده، يعاقب وينزل عليه العقاب الوبيل والعذاب الطويل لا إله إلا الله وقال ربنا الله وعبد الله وحده لا شريك له. ففر هؤلاء الملك الجبار وفروا بدينهم وكانوا موحدين كما ذكرت لكم وحده لا شريك له، ففروا بدينهم وهم سبعة وثامنهم كلبهم على القول الراجح. فإذا آووا إلى غار في الجبل، يعني آووا إلى غار في جبل وهو الكهف، وألقى الله عز وجل عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون، ويقلبهم ربنا عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، ويعني حتى لا تبلى أجسادهم وحتى لا تمرض أجسادهم من حكمة الله عز وجل. فهذه القصة من آيات الله العظيمة الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. إذن صار هؤلاء الذين هم من أولياء الله عز وجل، هؤلاء الشباب الذين هم من أولياء الله عز وجل وأولياء الله سبحانه وتعالى، هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذان هما الوصفان اللذان يجعلان الإنسان أو يحشرانه في زمرة أولياء الله تبارك وتعالى: الإيمان والتقوى، وكما قال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذن هؤلاء الأولياء، وهذه من كرامات، هذه قصة أهل أصحاب الكهف من كرامات الأولياء، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل الدالة على كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. وقد وصف الله عز وجل في كتابه هؤلاء الشباب يعني أصحاب الكهف بأوصاف جميلة، وذكر لهم خصالا حميدة، وهذه الخصال ينبغي أن يتحلى بها كل شاب، بل كل مسلم سواء كان شيخا أو شابا. هذه الأوصاف الجميلة وهذه النعوت الحسنة الجليلة ينبغي أن يتصف بها كل مسلم، لا سيما الشباب، لأن هؤلاء أصحاب الكهف من الفئة الشبابية ومن فئة الشباب. الوصف الأول الذي وصف ربنا عز وجل به هؤلاء الشباب من أصحاب الكهف: قوة إيمانهم المبني على العلم الصحيح. كانوا مؤمنين صادقين وكان إيمانهم مبنيا على العلم، العلم الموروث عن الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية أي شباب آمنوا بربهم، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، عبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وأفردوه بالعبادة والطاعة سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والهدى هو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الهدى في كتاب الله عز وجل هو العلم الموروث عن الأنبياء، وقد قال الله عز وجل في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم الصحيح الثابت الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، وعن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ونستفيد من هذا أنه ينبغي على الشباب وينبغي على الشيوخ أن يتعلموا العلم النافع، أن يتعلموا الهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب ومن السنة الصحيحة، أن يتفقهوا فيهما وأن يعتنوا بهما حفظاً لكتاب الله عز وجل وفهماً لمعانيه وتدبراً له. هذا هو العلم النافع الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان هؤلاء الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإذا نستفيد من هذا أنه ينبغي على الشباب أن يعتنوا وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل، وذلك من خلال الكتاب والسنة، أن يتفقهوا في كتاب الله عز وجل، يتعلموا هذا الكلام العظيم، يحفظونه ويقرؤونه ويتدبرونه. والتدبر لا يكون إلا بفهم معانيه، وذلك بالنظر في كتب التفسير الموثوقة كتفسير الإمام ابن كثير وتفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرها من التفاسير النافعة الجارية على سبيل السنة والجماعة وعلى سبيل السلف الصالح. وإذا تسلح الشاب المؤمن بالعلم فإنه يتمكن من رد شبهات أهل الباطل، فإن هؤلاء لما تسلحوا بالعلم، هؤلاء الشباب الصالحين وهم أصحاب الكهف لما تسلحوا بالعلم النافع فإنهم ردوا شبهات قومهم، شبهات المشركين من قومهم الكفار الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، فردوها وصار إيمانهم راسخا ثابتا لا تزعزعه الشبهات. ففروا، فلما كثر عليهم الأذى فروا إلى الكهف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الوصف الثاني لهؤلاء الشباب أن علم هؤلاء الشباب مبني على الأدلة اليقينية، بخلاف مخالفيه من أهل الباطل فإنهم يبنون اعتقاداتهم وأعمالهم على ماذا؟ على الظنون وعلى الشبهات، ولا يبنونها على اليقين. هؤلاء استمدوا علمهم من علم الأنبياء، علمهم موروث عن الأنبياء كما قال الله عز وجل: وزدناهم هدى. وكما ذكرنا لكم، الهدى هو العلم الموروث عن الأنبياء. أما المخالفون لهم من قومهم الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، هؤلاء عقائدهم وأعمالهم وعلومهم مستمدة من ماذا؟ من الظنون الكاذبة، من الظنون الكاذبة ومن الأوهام والخرافات. لهذا قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني هؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم ليس لهم دليل، السلطان هو الحجة والدليل، ليس لهم سلطان. لماذا سمي الدليل سلطانا؟ لأن الإنسان يتسلط به بالحق، يتسلط ويغلب غيره في الجدال وفي الحجة والبيان. لهذا سمي الدليل في كتاب الله عز وجل سلطانا. لهذا قال هؤلاء الفتية الشباب الصالحون المؤمنون، قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني اتخذوا من دون الله آلهة وعبدوا غير الله عز وجل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل لا أتوا بأدلة على هذه العبادة، على صحة هذه العبادة، وعلى أن هؤلاء المعبودين أنهم فعلا آلهة وأرباب من دون الله سبحانه وتعالى، لا دليل لهم، بل بنوا عقائدهم على الأوهام وعلى الظنون الكاذبة. فإذا هؤلاء الشباب الصالحون بنوا عقائدهم وأعمالهم على الأدلة اليقينية، ومخالفوه من أهل الباطل بنوا عقائدهم وأعمالهم على الظنون الكاذبة وعلى التقليد، على كما قال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ومهتدون في الآية الأخرى. يعني وجدنا آباءنا على دين، فنحن متبعون لآبائنا على الباطل، وهذا هو التقليد، وهو أخذ قول الغير، قول غير المعصوم، أخذ قول غير المعصوم من غير حجة. أما المعصوم فقوله حجة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقليد هو أخذ قول غير المعصوم فيخرج به النبي عليه الصلاة والسلام من غير دليل. وإذا أخذ الإنسان قول غير المعصوم بالدليل الثابت فهذا لا يعد تقليدا، بل يعد اتباعا. فإذا هؤلاء الشباب بنوا اعتقاداتهم على العلم اليقيني المبني على العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أما مخالفوهم فليس معهم إلا التقليد. لهذا قال بعض أهل العلم في هذه الآية دليل على فساد التقليد. قال بعض أهل العلم، بعض المفسرين، في هذه الآية دليل على فساد التقليد، وأن الإنسان ينبغي أن يكون دينه مبنيا على الأدلة الثابتة الصحيحة، لا على وجدت آبائي ووجدت أهل بلدي، وهذا كله ليس دليلا يقينيا. الدليل اليقيني هو كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من هذه الآية نستفيد أنه يجب على الشاب المسلم، يجب على الشاب المسلم المقبل على الله تعالى والمستقيم على طاعته، الذي يسمى بلغة العصر الملتزم، والتعبير صحيح أن يسمى المستقيم، على الشاب المستقيم. الاستقامة هي التي وردت في الكتاب والسنة، ومدحها الله عز وجل، مدح أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أما الملتزم فهذه من مصطلحات العصر. فإذا الواجب على الشاب المستقيم أن تكون أقواله وأفعاله واعتقاداته، أن تكون أعماله الدينية مبنية على الكتاب والسنة، على الأدلة الثابتة في كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة. فهذا هو، إذا استدل يقول: قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في صحيح مسلم، هذا الحديث رواه الترمذي وصححه فلان أو فلان من العلماء من أئمة الحديث. هكذا ينبغي أن يكون علمه مبنيا على الأدلة اليقينية الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا ينبغي أن يكون علمه مجردا عن الأدلة، مجرد أقوال منقولة، قال فلان وقال علان، وهذا عمل أهل بلدنا، وهذا وهكذا وجدنا أبانا. هذا كله ليس علما يقينيا. العلم اليقيني هو المبني على كتاب الله عز وجل وعلى السنة الصحيحة بفهم العلماء الربانيين. لا شك الكتاب والسنة، كيف نفهم الكتاب والسنة؟ كما فهمها سلفنا الصالح ومن مشى ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من العلماء الربانيين. الوصف الثالث الذي وصف به ربنا عز وجل هؤلاء الشباب الصالحين من أصحاب الكهف، وصفهم بالثبات على الحق والصبر عليه. وصف ربنا عز وجل هؤلاء أصحاب الكهف، هؤلاء الشباب، وصفهم بالثبات على الحق وبالصبر عليه، فلم يتزحزحوا عنه أبدا، بل كانوا ثابتين. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: إياك والتلون في الدين، فإن ذلك من شك القلوب. الإنسان لا ينبغي أن يكون متلونا في الدين، مرة هكذا ومرة هكذا، ومرة على سبيل ومرة على نهج ومرة على نهج آخر. لا، لا بد من الثبات على نهج سليم والصبر على ذلك. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الخروج عن الحق إما أن يكون بترك الحق وعدم معرفته، أو يعني معرفته وعدم اتباعه، لأن الإنسان يؤتى من جهتين، إما أن يعرف الحق، إما أن يجهل الحق فيكون ضالا، وإما أن يعرف الحق ولا يتبعه فيكون غاويا. والضلال هو وصف النصارى، والغضب والغي هو وصف اليهود، كما قال الله عز وجل عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال عن اليهود: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال وروى الإمام الترمذي عن عدي بن حاتم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فإذا الواجب على المسلم أن يصبر وأن يثبت على الحق. وقد قال الله عز وجل في وصف هؤلاء أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم، ربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم. فالإنسان لا يكفي أن يعرف الحق، عليه أيضا أن يصبر على هذا الحق، أن يصبر عليه. لهذا ذكر الله عز وجل أوصاف الناجين والمستثنين من الخسارة في تلك السورة العظيمة القصيرة الألفاظ القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، وهي سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو أن المسلمين قال لو أن الناس عملوا بهذه الآية لكفتهم. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم على الجنس الإنساني بالخسارة إلا استثناء. من هم المستثنون من هذه الخسارة؟ من هذه الخسارة هم صنف موصوفون بأربعة أمور: إلا الذين آمنوا، أصحاب الإيمان الصادق، وعملوا الصالحات وهو العمل الصالح، وتواصوا بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لا بد من الصبر والثبات على الحق. لهذا قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. فإذا وصف الله عز وجل هؤلاء الشباب الصالحين المؤمنين الذين هم فعلا أنموذج صالح لكل شاب مسلم، وصفهم بأنهم كانوا صابرين وثابتين على الحق. قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: أي صبرناهم وثبتناهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان، حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. وقد ذكر أهل التفسير أن هؤلاء الشباب كانوا من عائلة الملك، من أبناء الأثرياء، ولكن كانوا من الصالحين المؤمنين، فصبروا على مفارقة أهلهم، وصبروا على ماذا؟ على ترك خفض العيش ويعني والثراء الذي كانوا فيه، ودعة العيش والبذخ الذي كانوا فيه، تركوه لماذا؟ لله تبارك وتعالى، فرارا بدينهم. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر، صبر عظيم. والصبر هو حبس النفس على ما تكرهه. إنسان يكره هذه الأمور هو يكون مستريحا في بيته ويعيش في البذخ والترف، ثم يخرج من بيته ويذهب إلى كهف فرارا بدينه حتى يثبت على دين الله عز وجل. هذا دليل على قوة إيمانهم وعلى قوة صبرهم، أصحاب الكهف والرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وهذا الصبر واليقين من ثمرات العلم النافع الذي ينتج عنه العمل الصالح. فإذا هذا الصبر ينتج عن ماذا؟ ما هو السبيل وما هي الوسيلة إلى الحصول على هذه الخصلة والاتصال بهذه الخصلة؟ يكون هذا بالحرص على تحصيل العمل العلم النافع والعمل بذلك العلم. وثمرة العلم النافع ما هو؟ العمل الصالح. ونستفيد من هذه الآية أنه ينبغي على الشباب أن يثبت على الحق، أن يصبر، أن يثبت على الحق وأن يصبر على ذلك، أن يصبر على الأذى فيه، وأن يصبر على شهوات الدنيا، لأن شهوات الدنيا تصرف الإنسان عن الحق، وهي التي تجعل الإنسان يعرف الحق ولا يتبعه. لأن الأمراض التي تطرق القلوب صنفان: أمراض الشهوات المحرمة وأمراض الشبهات المضلة، كما قال الله عز وجل في مرض الشبهات: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه الآية في سورة البقرة في بدايتها ذكر الله عز وجل المنافقين ووصفهم بأنهم مرضى. ما هو مرض المنافقين؟ مرض الشكوك والشبهات، في قلوبهم مرض، يشكون في الحق ولا يعرفونه ولا يميزون بينه وبين الباطل، ولم يتبين لهم جيدا، فهم عندهم مرض الشبهات. أما مرض الشهوات قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوات. ما هو علاج مرض الشبهات؟ العلم، التسلح بالعلم الذي ينتج عنه العلم الصحيح الصافي. ماذا ينتج عنه؟ اليقين الثابت. وعلاج ودواء مرض الشبهات ما هو؟ الصبر. لهذا قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الأئمة، أئمة هذه الأمة، أئمة العلم والهدى ومصابيح الدجى. فإذن ينبغي على الشباب أن يثبتوا على الحق، أن يستقيموا على دين الله، ويصبروا على هذه الشهوات الزائلة الفانية التي تصرفهم عن الحق، وأن يتعلموا حتى يتخلصوا من شبهات أهل الباطل التي تصرفهم أيضا عن الحق. وما أكثر الشبهات والشهوات في هذا العصر، الشهوات المحرمة والشبهات المضلة التي تخرج الإنسان عن دينه. الوصف الرابع الذي وصف الله عز وجل به أصحاب الكهف: كمال توحيدهم ومعرفتهم بربهم سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى، وكذلك توحيدهم له في ربوبيته وفي ألوهيته. أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة وأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى، وأثبتوا له ربوبيته سبحانه وتعالى. والربوبية هي الملك والخلق والتدبير، الربوبية هي الملك والخلق والتدبير. فالله عز وجل رب كل شيء ومالكه وخالقه سبحانه وتعالى، هذه الربوبية. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد المعرفة والإثبات. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وهذا هو توحيد القصد والطلب، هذا توحيد عملي. والأول توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية توحيد علمي خبري. فإذن وصفهم الله عز وجل بكمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، وبتوحيدهم له في ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: ربنا رب السماوات والأرض أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا. إذن الخلق والرزق والتدبير. وربانا، ربانا من صغر، أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة التي هي آلات العلم، آلات تلقي العلم، السمع والبصر والقلب للفهم والأدلة، إما سمعية أو عقلية. فجعل لنا الأدلة، يعني الآلات التي نتلقى بها الأدلة السمعية والأدلة العقلية. وقال قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أي الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذا كله توحيد الربوبية. ما الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة؟ السماء، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، هذه كلها آيات دالة على كمال ربوبيته وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه يعني لهذا كان إثبات وجود الله عز وجل فطريا ضروريا لا يستطيع الإنسان أن يفك عنه. والربوبية أيضا، ربوبية الله عز وجل أمر فطري ضروري لا يستطيع أن ينفك عنه. حتى فرعون الذي ادعى أنه رب وادعى أنه إله، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال له موسى: إنك تعلم يا فرعون أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه السماوات والأرض، وهو الذي أنزل هذه الآيات سبحانه وتعالى بصائر للناس. وقال قبل ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها، يعني عن قوم فرعون لما جاءهم موسى بالآيات والآيات المبصرة، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا حق، ولكن جحدوا بها وكفروا بها. لماذا؟ لظلمهم وعلوهم وكبرهم. وهذا هو الكفر. الكفر قسمان: إما كفر عناد أو كفر جهل. إما أن لا يعرف الإنسان الحق، أو يعاند يعرف الحق ولا يتبعه، وهذا كفر يسمى كفر العناد. فهؤلاء إذن معاندون، يعرفون الحق ولا يتبعونه. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي بعد ذلك: فاستدلوا، الضمير يعود إلى من؟ إلى أصحاب الكهف. فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وربطنا على قلوبهم إذ قالوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. توحيد الربوبية ماذا يستلزم؟ هذا التوحيد عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ما دام الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الشمس وهذا القمر وهذه الآيات العظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مشهودة يراها كل إنسان، الليل والنهار والشمس والقمر والجبال. الشمس هذه كتلة عظيمة، قال العلماء، علماء الهيئة قالوا حجم يعني مساحة الشمس تساوي 300,000 مرة مساحة الأرض. فإذا الأرض أمام الشمس عبارة عن حبة حمص صغيرة أمام كرة عظيمة جدا. ومن رأى يعني رأى الشمس أمام القمر في الصور يعني في الأنترنت يتعجب من صغر حجمها. هذه الشمس كتلة ملتهبة، وضعها الله عز وجل في مكان بحيث قال علماء الهيئة لو نزلت مليمترا واحدا لأحرقت جميع الأرض، ولو ارتفعت مليمترا واحدا لصارت الأرض جليدا. خلقها الله عز وجل وجعلها في مكان بحيث نستفيد منها ولا تحرقنا، وهذا هو الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء خلقه ربنا عز وجل بميزان. وهذه الآيات، والآية معناه، معنى الآية هو العلامة الفاصلة. الآية هي العلامة الفاصلة الدالة على صدق المدلول. فإذا ربنا عز وجل جعل هذه آيات تدل على كمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فهؤلاء الشباب قالوا لقومهم: ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقهن وفطرهن من غير وأبدعهن من غير مثال سابق، لن ندعو من دونه إلها، فهو المستحق للعبادة. وهكذا توحيد الربوبية يدعو إلى توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية أمر فطري ضروري. فإذا الدعوة ينبغي أن تكون إلى ماذا؟ إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إلى توحيد الألوهية. هذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا. كلهم ماذا؟ إلى ماذا يدعون؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الخالق العظيم الذي أنعم عليكم بهذه النعم الكثيرة. وهذه كلها آيات، البحر آية، الشمس آية، القمر آية، هذه آيات دالة على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سواه. لهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك. قال: وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم. إذن كانوا من العلماء بالتوحيد، يعرفون التوحيد وتعلموا التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وهكذا ينبغي على الشاب المسلم. هكذا ماذا نستفيد من هذه الفقرة أو من هذه الفائدة؟ نستفيد من هذه الجملة أنه ينبغي على الشاب المسلم أن يعتني بالتوحيد، أن يعتني بالتوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات بإثبات الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، وتوحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعالنا، أن لا نعبد إلا الله عز وجل، فنفرده بالقصد وبالعبادة. وهذا هو الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل، وهو الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، بعث الله عز وجل به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا ينبغي على الشباب المسلم أن يتعلم التوحيد ويعتني بالتوحيد أولا وآخرا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن يتعلم، يقرأ الكتب، كتب التوحيد الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وليس توحيد أهل الكلام المذموم، إنما التوحيد توحيد أهل السنة والجماعة، توحيد السلف المبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة الصحيحة. وكذلك هذا التوحيد ينبغي أن يكون، يعني أن يستفيد منه الإنسان في حياته اليومية، فيكون توحيده عمليا. ومن يعني من الأمور الطيبة التي يذكرها الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح الواسطية، أنه بعد أن يذكر صفة من الصفات أو اسما من الأسماء، يقول: الفائدة المسلكية التي نستفيدها من هذا الاسم. فالسميع إذا أثبت الإنسان أو إذا أثبت اسم السميع لله عز وجل، ماذا يستفيد منها؟ ماذا يستفيد من هذا؟ يستفيد بأن الله عز وجل يسمع كلامنا. وإذا أثبت اسم البصير، يستفيد من هذا أن الله عز وجل يرى مكاننا وأنه لا تخفى عليه خافية. فماذا يستحضر الإنسان إذا علم أن الله عز وجل سميع بصير؟ يستحضر، إذا استحضر هذه المعاني، فإنه يجتنب المعاصي ويراقب الله عز وجل. حتى إذا كان إذا خلى لوحده، فإنه يعلم أن الله عز وجل يراه، يرى مكانه ويسمع كلامه، فيراقب الله سبحانه وتعالى، فيستقيم على دين الله عز وجل، ويتولد من هذا خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته وطاعته. فإذا التوحيد الصحيح يورث ماذا؟ يورث المراقبة والخشية. لهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، وهم أشد خشية لله سبحانه وتعالى. لهذا قال عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عز وجل عليهما بالعلم، فصاروا يخافون الله سبحانه وتعالى ويراقبونه ويخشونه. هكذا ينبغي على الشاب المسلم أن يدرس هذا العلم العظيم، علم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد، توحيد أهل السنة والجماعة، لا توحيد المتكلمين وغيرهم من أهل البدع. وكذلك من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء الشباب الصالحين من أصحاب الكهف، أنهم كثير اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، أنهم يرغبون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه إذا نزلت بهم ملمة، وإذا وقعت لهم واقعة يفزعون إلى رب العالمين بالدعاء وسؤاله سبحانه وتعالى والرغبة إليه وطلبه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا وصف الله رب العالمين في هذه السورة، سورة الكهف، ووصف أصحاب الكهف بأنهم كثير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم يدعونه ويستعينون به في أمورهم جميعها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما دخلوا إلى الكهف ماذا فعلوا؟ دعوا رب العالمين بهذا الدعاء العظيم الجامع لكل خير والدافع لكل شر: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرحمة المانعة من ماذا؟ من الشقاء. ما هو ضد الرحمة؟ الشقاء. والرشد، الرشد ما هو ضده؟ الضلال والزيغ. لهذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر في أضواء البيان، قال: دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، هذا الدعاء شامل لكل خير. ووجه ذلك كما ذكرنا لكم، سأل الله عز وجل الرحمة المانعة من ماذا؟ من الشقاء. وسألوه الرشاد والرشد المانع من ماذا؟ من الضلال والزيغ. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. يعني الرشد والهدى كلمتان يختلف معناهما عند الاقتران وعند الانفراد. فإذا قلت الرشد، إذا جمع الرشد مع الهدى، الهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به. وإذا انفرد، يعني ذكر الرشد منفردا وذكر الهدى منفردا، فإن الرشد هو العمل العلم بالحق والعمل به، والهدى هو العلم بالحق والعمل به. فإذا هاتان الكلمتان تختلفان بين الاقتران، يختلف معناهما عند الاقتران وعند الانفراد. وهذا مثل المسكين والفقير والإسلام والإيمان والبر والتقوى. البر والتقوى، البر هو إذا يعني اجتمع مع التقوى، التقوى هو ترك المعاصي والمنكرات، والبر هو فعل الطاعات. وإذا انفرد يكون التقوى هو فعل المأمور وترك المحظور، والبر كذلك هو فعل المأمور وترك المحظور، وهكذا الفقير والمسكين والإسلام والإيمان. فإذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. إذن الرشد هو يجمع العلم النافع والعمل الصالح، العلم بالحق والعمل به. قال: فجمع لهم بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قوله تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن آتيناه رحمة من عندنا، ماذا يقابل في سورة الكهف؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة. وعلمناه من لدنا علما يقابل وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انظروا إلى دقة فهم هؤلاء الأئمة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أوتوا فهما دقيقا لكتاب الله عز وجل. وهذه من النكت التفسيرية ويعني البديعة. وتلاحظون كيف أن الإمام ابن القيم يجمع بين هذه الآية التي في سورة الكهف، كلتا الآيتين في سورة الكهف، بين قصة موسى وبين قصة أصحاب الكهف. إذن يعني وصف الله عز وجل الخضر الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه وهو يوشع بن نون، وصف الخضر بأنه آتاه من لدنه، آتاه رحمة من عنده سبحانه وتعالى وعلمه من لدنه علما. يعني جمع له ربنا عز وجل، جمع للخضر عليه السلام وهو نبي على أرجح الأقوال، الخضر جمع الله عز وجل له بين الرحمة المنافية للشقاء والعلم المنافي للضلال. لأن الرحمة والهدى يجتمعان، دائما يذكرهما الله عز وجل مقرونين، والشقاء والضلال يذكرهما ربنا عز وجل مقرونين. فالشقاء فالضلال مقرون بالشقاء، والهدى مقرون بالرحمة. وما هو الهدى؟ هو العلم النافع كما سبق وذكرناه. فإذا العلم النافع ماذا يكون معه وماذا ينتج عنه؟ الرحمة، الرحمة في الدنيا والآخرة، ويكون الإنسان مرحوما يرحمه رب العالمين إذا كان علمه نافعا. إذا كان يعني إذا كان يتعلم العلم النافع فإن الله عز وجل يرحمه. والضلال إذا كان ضالا زائغا عن السبيل مقرون بالشقاء. ماذا ينجم عن الضلال؟ ينجم عنه الشقاء. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الهدى والرحمة، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. وفي نسختها يعني في التوراة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم ورحمة للمؤمنين. إذن الهدى مقرونة بالرحمة. أما الضلال قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي، إذا من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل يسلم من أمرين: الضلال الذي هو الضياع وعدم معرفة الحق، والشقاء الذي هو نتيجة الضلال. وقال الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير، وهو العذاب، وهو غاية الشقاء. فإذا يقرن ربنا عز وجل دائما بين الهدى والرحمة. الهدى وهو العلم النافع، من يتعلم العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مرحوما في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكر الله عز وجل، ولم يشتغل بالعلم، ولم يطلب العلم، ولم يحصل العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا ينجم عن هذا؟ الشقاء والعياذ بالله، الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفائدة التي نستفيدها من هذه الفقرة أنه ينبغي، قلنا أن هؤلاء الشباب إذن كانوا يلجأون إلى الله عز وجل بالدعاء ويستعينون به ويرغبون إليه. هكذا ينبغي أن يكون الشاب المسلم دائما يدعو الله تعالى، دائما ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى، ندعوه، ندعو الله تعالى. إنسان إذا شاف روحه هكذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى وشاف روحه باللي هو خارج عن الطريق المستقيم، وش يدري؟ يدعي الله تعالى: يا رب اهديني. يدعي ربي سبحانه وتعالى بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يرفد يديه للسماء ويقول: يا رب ادعيني، يا رب ارزقني، يا رب افتح علي ابواب الخير. الدعاء هذا باب عظيم، وربنا عز وجل وعدنا باللي اذا دعيناه هو يستجيب لنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال رب العالمين: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. لا سيما في الاوقات الفاضله، الثلث الاخير من كل ليل، يعني نصف ساعه قبل الفجر، الانسان ينوض قبل الفجر ويتوضا ويدعي الله تعالى، يساله من خير الدنيا والاخره. عندك مشكل في بيتك ادعي الله تعالى، اولادك ماشيين ضايعين ادعي الله تعالى يهديهم، زوجتك ما تطيعكش ومعوجه ادعي الله تعالى. كما قال الله عز وجل: واصلحنا له زوجه. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا هو الدعاء. الإنسان ما لازمش يغفل عن الدعاء. هذه إذن دعاء الله عز وجل، هذا من سنن الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم وهديهم من عباد الله الصالحين. إيش الإنسان ما، وبعض الناس يقول لك يعني خلاص أنا دعيت ما استجب لي رب العالمين، هذا سوء الظن بالله تعالى، أنت أسيء الظن بنفسك. بعض الناس تقول يا أخي دعي الله تعالى، يقول كان دعينا دعينا ما كاين والو، أعوذ بالله، هذا سوء الظن بالله تعالى، أسيء الظن بنفسك. هل حققت شروط الإجابة؟ لعل مأكلك حرام وملبسك حرام وأنت يعني الصلاة لا تحافظ عليه، كيف يستجيب لك الله عز وجل؟ فإذا مع هذا الإنسان لا يئس من رحمة الله. وأيوة الإنسان إذا دعا وأخرت عنه الإجابة فلمصلحة وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الله عز وجل كلها خير ومصلحة وحكمة ورحمة.
فله سبحانه وتعالى الحجة الدامغة والنعمة السابغة والحكمة الظاهرة سبحانه وتعالى، والحكمة البالغة، له الحجة الدامغة والنعمة السابغة والحكمة البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. فإذن على الشباب إذن أن يكثر الدعاء وأن يلجأ إلى الله عز وجل. الإنسان دائما إذا كان في ضيق يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل الثبات على الحق والهداية للحق والثبات عليه، وأن يرزقه الصبر، وإذا احتاج يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فاسألوا واسألوا الله من فضله، اسأل الله تعالى، هذا مخصوص، أدعي رب العالمين واسأل رب العالمين سبحانه وتعالى يرزقك من فضله العظيم، ولله خزائن السماوات والأرض. قال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ربنا عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، اسألوه ادعوه يعطيكم، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا هو لا بد من الدعاء، اللجوء إلى الله تعالى. أيها الشباب وأيها الشيوخ، علينا جميعا بأن نكثر الدعاء، كلنا معنيون بهذا، نكثر الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا. إذن خلاصة هذه الكلمة أن هذه خمسة، أو خلاصة هذا ما ذكرناه عن أصحاب الكهف، ذكرنا خمسة أوصاف لهؤلاء الشباب الصالحين وهم أصحاب الكهف، وصفهم رب العالمين بها، وهو هؤلاء الشباب من أولياء الله عز وجل الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، لأن الولي هو المؤمن التقي، كما قال العلماء كل مؤمن تقي فهو لله ولي، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما هي التقوى؟ فعل المأمور وترك المحظور، الإيمان الصادق الصحيح مع العمل الصالح بفعل المأمورات وترك المنهيات. وكذلك من النماذج الشبابية الصالحة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز أنصار نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوه، ذكر الله عز وجل وذكرهم في القرآن ربنا عز وجل، وذكر أنه من الشباب الفئة التي تبعت موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله وكليمه، هو من الشباب. قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الذرية قال بعض أهل العلم هم الشباب، ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب. إذن الذين آمنوا بموسى من هم؟ الشباب، وهم الشباب على وجل وخوف منه، يعني من فرعون ومن ملته، أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو، وكان له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. إذن الذين آمنوا بموسى من هم؟ الشباب. وهذا الذي قرره أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي حيث يقول في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية فما آمن لموسى، وهي من سورة هود، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان. إذن أتباع موسى وهكذا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائما هم الشباب، الشباب عندهم حرارة وعندهم همة وعندهم طاقة، فإذا كانوا من أنصار الهدى والحق ظهرت منهم أمور عظيمة، وإذا عياذا بالله صرفوا تلك الطاقة إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وانهمكوا في الشهوات المحرمة، فإنهم والعياذ بالله يضيعون أنفسهم ويضيعون مجتمعهم، فلا هم ينجحون ولا مجتمعهم يكون صالحا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الشباب من أتباعه بالاستعانة على ظلم فرعون وجبروته وطغيانه، أمرهم بالاستعانة بماذا؟ بعبادة عظيمة وهي الصلاة. أمرهم أن يستعينوا بالصلاة وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يقيموا الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني صلوا، اتخذوا بيوتا بمصر وصلوا لله عز وجل والجأوا إلى الله عز وجل واستعينوا بهذه الصلاة على ظلم فرعون وجبروته وطغيانه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد عليهم البلاء من قبل فرعون وقومه. يعني اشتد، فرعون كان طاغية وكان جبارا عنيدا عاتيا، أمر بذبح الأولاد الصغار خشية لأن المنجمين أخبروه بأنه سيولد في بني إسرائيل، يعني شاب سيولد مولود يكون زوال ملكه على يده، فصار يذبح كل يعني أولاد بني إسرائيل كل مولودين، فكان إذن من أشد الناس طغيانا، حتى ادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. هكذا كان فرعون اللعين، فكان مآله أن أغرقه الله عز وجل هو وجنوده. إذن لما اشتد الطغيان واشتد الضغط على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه من الشباب من بني إسرائيل وضيقوا عليهم، قال الإمام ابن كثير: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة. إذن هذا هو المخرج، إذا الإنسان ضغط عليه شخص وضيق عليه وكان لهذا الشخص نوع سلطة، ما هو المخرج؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء حتى يرفع هذا البلاء. هذا هو المنهج القرآني الرباني الذي يأمرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن قال كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا كله كلام من؟ كلام الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لهذه الآية. قال: وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه الأمر ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه. فإذن على الشباب المسلم أن يعتني بهذه العبادة العظيمة، الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة وهي من أعظم العبادات كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول حق، أعظم العبادات الصلاة. فإذن على الشباب أن يستعينوا بهذه العبادة العظيمة، وقد أمرنا ربنا عز وجل أن نستعين بها على جميع أمورنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة يجعل لك الله عز وجل فارج من كل ومخرج من كل ما ينزل بك من الصعوبات. إذا كنت في مشقة اقتدي بنبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذن على الشباب المسلم أن يعتني بهذه العبادة العظيمة وأن يحافظ عليها جماعة في المسجد، 5 صلوات في اليوم والليلة، تذهب تدخل تغتسل يعني تتوضأ ولا يكلفك ذلك شيئا، بالعكس تتنظف وتتطهر بعد الاغتسال إذا كنت طبعا إذا وقع لك حدث أكبر، وإذا كنت على جنابة تغتسل وتتنظف ثم تتوضأ وضوءا تتطهر وتدخل نظيفا إلى بيت الله عز وجل وتقوم بين يدي رب العالمين فتسأله من خير الدنيا والآخرة. الصلاة هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا ونحن مفرطون في هذا الأمر. الصلاة إذن 5 صلوات في وقتها في اليوم والليلة تصليها جماعة في المسجد فترى الخير العظيم، ويفتح الله عز وجل عليك أبوابا عظيمة من الخير، ويجعل لك فرجا ومخرجا من كل ضيق. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمخرج على وزن مفعل، وهو مكان الخروج، اسم مكان، مفعل اسم مكان، يعني المخرج هو مكان الخروج. ومتى يريد الإنسان أن يخرج؟ إذا كان في ضيق، يريد أن يخرج من ذلك الضيق. ما هو السبيل إلى ذلك؟ التقوى، وفعل المأمور وترك المحظور. وأعظم المأمورات بعد التوحيد الصلاة. لهذا العلماء الربانيون يهتمون بهذين الأمرين، بهذين الأمرين، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الصلاة. في الأمور العلمية الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي الأمور العملية ما هو أعظم أمر يدعون إليه؟ الصلاة، المحافظة على الصلاة. فإذا على الشباب أن يعني أن يحرصوا على هذه الشعيرة العظيمة، ويعني يحافظوا على الصلاة وعلى الصلوات، ويحرصون على صلاتها جماعة جماعة، ويعني زيادة على الفرائض يأتون بما استطاعوا عليه من النوافل، النوافل التي تجعل الإنسان يرتفع إلى الدرجة العليا، وهي درجة أولياء الله عز وجل المقربين. لأن أولياء الله عز وجل قسمان: أصحاب يمين ومقربون، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أصحاب اليمين هم الذين ذكرهم الله عز وجل في حديث الولاية العظيم الذي في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، أو يقول الله تعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. من هم هؤلاء الأولياء؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن الصنف الأول هم أصحاب اليمين، وهم أصحاب الذين يؤدون فرائض ويتركون المحرمات. ثم قال: ولا، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الإلهي هذا، يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هؤلاء هم المقربون، وهم مذكورون في عدة مواضع في القرآن الكريم، وفي آخر سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فأما إن كان من المقربين في آخر الآية، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هذان هما صنف أولياء الله عز وجل: أصحاب يمين وهم الذين يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات، والمقربون هم الذين يزيدون على الفرائض النوافل ويتقربون زيادة عن الواجبات بالنوافل والمستحبات. فإذا هذا هو يعني هذا هو الواجب، أن يستعين الإنسان بالصلاة للتغلب على النوائب، مش يلجأ إلى المخدرات وإلى الخمور. إذا كان نزلت به نازلة وعنده صعوبة، وش يروح يدير؟ يروح يخدر روحه، هو بعد مخدر يولي غير دائما في المخدرات، حتى يولي سلبي، إنسان سلبي، كما يقولوا بالفرنسية نيجاتيف، ما عنده حتى دور في المجتمع، بالعكس يولي بعد الشيطان يدعوه باش يجيب هذه كلها هذوك الدراهم تاع المخدرات، يولي والعياذ بالله يلجأ إلى السرقة وإلى الإجرام والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ ورب العالمين جعل لك مخرج وهو الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر وصلي، رب العالمين يفتح عليك أبواب وصدرك ينشرح. هذيك المخدرات تخدرك وكي تنوض ما زال ضيق في صدرك، بل تزداد ضيقا. أما الصلاة ينشرح صدرك، ينشرح صدرك ويستجاب دعاؤك. إذا دعوت الله عز وجل يستجيب دعاءك، وتحس براحة وطمأنينة وانشراح صدر. فإذا عوض اللجوء إلى المسكرات والمفترات والمخدرات، تلجأ إلى رب الأرض والسماوات بالمحافظة على الصلوات. وكذلك هنا وقفة منهجية متعلقة بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى فيه الحكمة والعقل، كما صنف بعض أهل العلم الكبار عنوانا كتابا بهذا العنوان، وهو الشيخ ربيع شفاه الله وعافاه، صنف كتابا سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى فيه الحكمة والعقل. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن منهج الأنبياء هو أن يقابل الإنسان ظلم الظالمين وظلم الجبابرة والطغاة بماذا؟ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبالصبر والتقوى، وبالمحافظة على الصلاة. هذا هو منهج الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا أمر لما اشتد طغيان فرعون، بماذا أمر الله عز وجل موسى وأتباعه؟ باللجوء إلى الله عز وجل وبالدعاء وبالصلاة، خلافا لأصحاب المناهج المنحرفة الذين يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الثورات والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات والفوضوات، ويأمرون الشباب بذلك، المناهج الثورية التكفيرية. بماذا يأمرون هؤلاء التكفيريون وهؤلاء الخوارج الأنجاس الأرجاس؟ يأمرون الشباب بحمل السلاح وبمواجهة الحكام وبالمظاهرات وبالفوضوات، ويطعنون في حكامهم ليثيروا الناس عليهم، فتسود الفوضى ويسود اللا أمن ويسود الخوف. والأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة، ونحن في الجزائر بحمد الله سبحانه وتعالى نعيش هذه النعمة، وهي نعمة الأمن. وهذا المجلس وهذا التجمع دليل على استتباب الأمن في بلدنا ولله الحمد. وهذا الأمن مسؤوليتنا جميعا، ما هيش مسؤولية مصالح الأمن فقط، هي مسؤولية الجميع، ينبغي أن نحافظ عليه، نعمة ومكسب عظيم. الحمد لله الإنسان ينتقل ليلا ونهارا شرقا وغربا، يمشي من الجزائر إلى تندوف، ومن الحدود الشرقية من تبسة إلى مغنية إلى الحدود الغربية، لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. أليست نعمة عظيمة هذه؟ والله إنها لنعمة عظيمة. والإنسان إذا ما يعرفش قيمة هذه النعمة، لا شك أن الإنسان إذا لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ولا يعرف قيمتها فإنها تسلب منه. بعض الناس يستهين بهذه النعمة، رأنا في نعمة عظيمة، وشوفوا البلدان اللي أمامنا، ليبيا بل حتى تونس وغيرها وسوريا وهذه اسمه اليمن، فتن وقتل، الناس خائفة. وش انظروا إلى السوريين، كلهم خرجوا من بلادهم وصاروا مشردين، ونحن ولله الحمد نعيش في أمن وأمان بحمد الله سبحانه وتعالى. والرزق الإنسان يجتهد ويدعو الله تعالى ويتخذ الأسباب، والله هو الرزاق، ونحن أيضا نعيش في نعمة حتى من ناحية الرزق على العموم. وقد قرأت، وهذه ذكرتها في قسنطينة من يومين مرة، وجدت ورقة هكذا جريدة بالفرنسية، قالوا يعني في هذك الجريدة يخبرون بأن الشعب الجزائري يرمي 10 ملايين خبزة في اليوم تبذير، يشري هما في خمسة يشري 10 خبزات، هذوك زوج ولا ثلاثة، والباقي ولا ممكن وحدة دايما يرميها. فإذا داروا إحصائيات وجدوا باللي أنا نضيع 10 ملايين خبزة في اليوم. هذه قرأتها في ورقة جريدة محلية جزائرية وباللغة الفرنسية. فعلا أنت الآن كتمر أجل الله قدركم على المزابل، تشوف كيفاه الخبز مرمي في الأرض. هذا الخبز هذا في بعض البلدان لا يعرفونه، هذا الخبز الطويل، ولا أريد أن أذكر بعض البلدان ممن يعني يعيشون في أمن نسبي، ولكن هذا الخبز الطويل هذا ما عندهم، يأكلون العيش والرغيف، وإحنا الحمد لله يعني في نعمة. فإذا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونحافظ عليها، نحافظ على هذه النعمة ونتعاون جميعا على المحافظة عليها. وإذا هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لزوم الصبر ولزوم التقوى. وإذا يعني الإنسان كان في ضيق وضيق عليه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي هو فيها، ويدعو الله عز وجل أن يحسن الأحوال وأن يصلح الأحوال. ويعني لابد إذن منه، بناء على هذا لابد أن نحذر الشباب من هذين الأمرين. الأمر الأول متعلق بالشهوات، وهو أمر المخدرات. المخدرات هذو هو خطر عظيم، تجعل الإنسان يضيع دينه ودنياه. أصحاب المخدرات يضيع الدين أوضاع دائما المخدر، ويضيع حتى الدنيا، يضيع حياته كامل. والأمر الثاني هذا المنهج هذا التكفيري الخارجي الذي ينتج عنه حمل السلاح والمظاهرات والفوضوات، يجعل المجتمع يسود فيه الفوضى ويسود فيه اللا أمن. وهذه صراحة أقولها صراحة، الوجود يعني الحمد لله عندنا دولة وعندنا حكومة في الجزائر، وهذه والله نعمة عظيمة، نعمة نشكر الله عز وجل عليها، بخلاف ليبيا ما عندهمش دولة. في ليبيا ما كاش دولة، كامل مسلحين ويقتتلون، وهذا يعني هذه حياة في تصوركم. نحن الحمد لله رب العالمين نعيش في هذه النعمة العظيمة، فلا بد أولا أن نعرف قدرها ونشكر الله عز وجل عليها ونحافظ عليها أيضا. فإذن هذان أمران، الحذر من المخدرات ومن المناهج الثورية التكفيرية، نحذر الشباب من هذين الأمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.